الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام أحمد رحمه الله في كتابه أصول السنة، قال: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الفقرة من هذه النبذة أصول السنة ذكرها الإمام أحمد، وهي أن الأمور المجمع عليها، نعم، أن النفاق شعبة من شعب الكفر، وأنه أشر شعب الكفر، أشر شعب الكفر. والنفاق هو إظهار الإسلام، أن يظهر العبد الإسلام وأن يبطن الكفر، هذا هو النفاق في الشرع. ولم يكن النفاق موجودا في العهد المكي، فما كان إلا مسلم أو كافر. وكذلك سنتين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا مسلم أو كافر. ثم كما تعلمون أنتم في السير أن عبد الله بن أبي كان متوجا للملك على المدينة، فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والتف الناس حول الرسول عليه الصلاة والسلام، حصل في نفسه وحصلت الغيرة والحسد، وقويت شوكة هذه الدعوة، دعوة الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعو إلى ملك، ولكن يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى الإسلام، يدعو إلى الإيمان، يدعو إلى دين. فلما رأى الناس يجتمعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل يوم يتقوى، كان يظهر المخالفة، ثم بعد ذلك لما حصل الانتصار في غزوة بدر الكبرى في السنة الثانية للهجرة في شهر رمضان، يعني رأى أن الأمر قد آل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه خرج عن السيطرة كما يقال، فتحول إلى الإسلام، أظهر الإسلام أنه مسلم، وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا في الظاهر أظهر الإسلام، بينما في باطنه يبطن الكفر. قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نعم، فمن هنا بدأ النفاق في العهد المكي، في العهد المدني، وبالتحديد بعد غزوة بدر، عندما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار في يوم الفرقان، يوم بدر، اليوم الذي أعز الله عز وجل فيه الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أعز الله فيه الإسلام والمسلمين، يوم بدر. بعدها ظهر النفاق، وإلا فكان مسلم وكافر فقط، كان مسلما إما مسلم، كان الناس إما مسلما إما مسلما وإما كافر. فالإمام أحمد عليه رحمة الله، وكما تعلمون أنتم آيات كثيرة في القرآن تذكر أحوال المنافقين، قد قسم الله عز وجل في أول سورة البقرة، في أول سورة البقرة قسم الناس إلى ثلاثة أقسام: أهل الإيمان وأهل الكفر، ثم ذكر صفات المنافقين في ثلاثة عشرة خصلة، ذكر خصال المنافقين في 13 خصلة. نعم، هذا في سورة البقرة، ثم في سورة سماها باسمهم سورة المنافقون، وذكر في براءة من أوصافهم الكثير والكثير من أوصاف من المنافقين، وكذلك ذكر في سورة النساء شيئا من ذلك من أوصاف المنافقين. ذكرهم الله في القرآن. وما كنا نتصور أو ما يتصور الإنسان أن هناك من يخالف ويقول لا يوجد نفاق، ما هو إلا إسلام وكفر الآن مع يعني هذه النصوص القرآنية الموجودة، وكذلك أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام في ذكر النفاق وذم النفاق. هناك من يقول ما في نفاق، إما إسلام وإما كفر. من هم هؤلاء؟ من على حسب الأصول التي درسناها، من الذي يقول ما في نفاق، إما كفر أو إما إسلام؟ من المرجئة؟ ومن من أيضا خوارج؟ ومن معتزلة، كرامية، جهمية؟ كلهم هؤلاء. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن هؤلاء يقولون كلهم يقولون لا يوجد نفاق، إما إسلام وإما كفر. فالمعتزلة والخوارج المكفرة يقولون الإنسان إذا فعل إما أن يكون مسلم إما أن يكون كافر، وإذا وقع في خصلة من خصال النفاق فهو كافر، كمن يكذب مثلا. عندهم الذي يكذب ما حكمه؟ المعتزلة منزلة بين منزلتين، ليس بمؤمن ولا بكافر، ليس بمؤمن ولا بكافر، هو منزلة بين المنزلتين، ليس بمؤمن ولا بكافر. وسؤال لكم، هل صاحب الكبيرة عند المعتزلة من أهل الإيمان أو ليس من أهل الإيمان؟ ليس من أهل الإيمان، إذن هم فقط أتوا بألفاظ يخالفون فيها، ولا في الحقيقة هم لا يدخلون هذا الرجل في الإيمان. وإذا كان لا يدخل في الإيمان، طيب إذا كان عندهم الذي يفعل الكبيرة لا يدخل في الإيمان، ففي أي واد حطوه، في أي واد وضعوه، فإن هذا ما ينفي عنهم تهمة التكفير لفاعل الكبيرة في الدنيا. فهمتم؟ إذن هم أخرجوا من الإيمان حقيقة المعتزلة، فقط يموهون بالألفاظ ويقولون ليس بمؤمن ولا نقول أيضا أنه كافر، فقط مجاملة لمن، أو نقول يعني وافقوا أهل السنة في شيء أنه ليس بكافر. طيب إيش هو إذا كان ليس بمؤمن؟ شئت أم أبيت هو إيش؟ هو كافر. إذا كان ليس بمؤمن شئت أم أبيت هو كافر. المعتزلة يقولون هذا، وكذلك الخوارج يكفرون بالمعصية، وعلى هذا فمن ارتكب خصلة من خصال المنافقين عندهم إيش يصير؟ كافر. طيب المرجئة يقولون الناس في أصل الإيمان سواء، الناس في أصل الإيمان سواء. طيب على هذا عندهم لا يوجد شيء اسمه نفاق، لا يوجد شيء اسمه نفاق، إما مؤمن وإما جاحد كافر. كذلك لذلك سفيان الثوري عليه رحمة الله يقول بيننا وبين المرجئة ثلاثة، سفيان الثوري يقول بيننا وبين المرجئة ثلاثة، ذكرهم الفريابي في ذم النفاق والمنافقين، في كتاب ذم النفاق وكذلك ذم المنافقين، قال بيننا وبين المرجئة ثلاثة، نحن نقول الإيمان قول وعمل، وهم يقولون الإيمان قول ولا عمل، نحن نقول الإيمان يزيد وينقص، وهم يقولون لا يزيد ولا ينقص، ونحن نقول نفاق يكون هناك نفاق يقولون، وهم يقولون لا نفاق. هذه ذكرها الفريابي نقلا عن سفيان الثوري أن هذا من قوله. وكذلك وذكر شيخ الإسلام أن المرجئة والكرامية والجهمية والمعتزلة والخوارج كلهم أنكروا أن يكون هناك ماذا؟ نفاق. ولذلك الإمام أحمد من فقهه ذكر هذا في أصول أهل السنة والجماعة أن هناك نفاق، أجمع وأجمع أهل السنة على أن النفاق نوعان، أجمع أهل السنة على أن النفاق نوعان، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. والاعتقادي هو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر. نعم. وأجمع العلماء على أن المنافق شر أنواع الكفار، المنافق شر أنواع الكفار. لماذا؟ لأنه يتلبس بلباس الإسلام ويظهر للناس مظهر الإسلام وينخر الإسلام من الداخل. ولذلك جاءت آيات كثيرة في فضح هؤلاء المنافقين لخطرهم، لا تعلمون نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين، ثم يردون إلى عذاب عظيم. ذكر أوصافهم يحذرهم الناس وهم كثير لا كثرهم الله. وهناك فصل ذكره ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب منهج السالكين في ذكر أوصاف المنافقين، فصل في ذكر أوصاف المنافقين سرده سردا، لك أن ترجع إليه لتحصل على يعني نبذة كاملة عن هؤلاء المنافقين مجموعة في مكان واحد. هذا النفاق الاعتقادي الذي كان عليه عبد الله بن أبي، الذي كان عليه عبد الله بن أبي بن سلول، كان منافقا اعتقاديا يظهر الإسلام ويبطن الكفر والنفاق الثاني، النوع الثاني هو النفاق العملي، وهو من كبائر الذنوب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثا من كنا فيه، أو آية المنافق ثلاث كما في حديث أبي هريرة الصحيحين، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. هذه ثلاث كبائر من صفات المنافقين: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. إذا أؤتمن خان، هذه من صفات المنافقين. وفي الحديث الآخر: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. ذكر أربع صفات، وإذا خاصم فجر زاد على هذا، وإذا خاصم ماذا؟ فجر. المؤمن إذا خاصم لا يفجر، إذا خاصم يلزم العدل في الرضا وفي الغضب، لا يفجر أبدا. فإذا حصل له فجور في الخصومة فليتهم إيمانه، فإن عنده ضعف في الإيمان. لأن لا ينبغي لك أن تخرج عن حدود المشروع في مخاصمتك لأي مخلوق حتى لو كان كافرا. فهل يجوز لرجل أن يقول أن فرعون كان لوطيا أو أنه كان زانيا؟ يكون بهذا قد يدخل في الكذب على الرجل، حتى ولو كان هو كافر، هو أكفر أهل الأرض في زمانه. طيب، كذلك ما يأتي لرجل، أو ما يحل لرجل أن يقول أن أبو جهل أو أن بلهب كذا وكذا، هم كفار، فقط تقول فيهم أنهم إيش؟ كفار. وإذا كان الرجل مثلا عنده بدعة الإخوان المسلمين، تقول هذا إخواني من الإخوان المسلمين، احذر بدعته. ما تأتي وتقول عليه هذا عنده كذا وعنده كذا ولوطي وأشياء من الكذب والدجل عليه، لما أنت تحذر الآن من طريقة يسير عليها منهج مخالف. رجل تبليغي، ما يجوز أن تأتي تقول هذا التبليغي كذا وكذا عنده من الصفات التي ليست فيه، كانت توصف مثلا بأنه سارق، لا هو ليس بسارق، ما يجوز هذا. المؤمن إذا خاصم لا يفجر، يكون منصفا مع نفسه ومع من؟ مع خصمه. فإذا سئل عن خصمه يقول هو كذا وكذا، لو ترك هذا الأمر نحن أخوه. ما يفجر يقول هذا عنده وعنده وعنده وعنده. بعضهم يقول حتى لو جاء رسول الله عليه، يكفر بالله عز وجل، حتى لو جاء الرسول ما أسدني أصلح بيننا أنه ما أصلح. هذا من الفجور، هذا من خصال المنافقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منها كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. ذكر هذه الثلاث، وذكر إيش؟ إذا خاصم فجر، آية المنافق ثلاث، أو قال إذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. هذه كبائر، طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم من كنا فيه كان منافقا خالصا، هل المراد به منافقا اعتقاديا، منافق خالص يعني اعتقادي، أم المراد به نفاق عملي؟ نعم، ذكر الإمام النووي عليه رحمة الله عن الإمام الترمذي أنه نقل كلام العلماء مطلقا في هذا الحديث. كلام العلماء مطلقا أن المراد به النفاق العملي، فهذه فائدة تنبهوا لها حتى لا يكون هناك إشكال معه. المراد به يكون منافقا خالصا، أي في النفاق العملي، ويبقى معه أصل الإيمان، لا يمنع ذلك. نعم، فالنفاق نوعان: عملي من كبائر الذنوب، وكذلك اعتقادي والمخرج من الملة، وهو شر أنواع الكفر. والمنافق الاعتقادي يا أخوة إذا كان يظهر الإسلام ويبطن الكفر أنت تعامله معاملة المسلم, تعامله معاملة المسلم, ويوم القيامة هو بين يدي الله سبحانه وتعالى. لذلك مثلنا معاملة عبد الله بن أبي هذا المعاملة معاملة المسلمين, معاملة المنافقين معاملة المسلمين. هناك من أخبر بأسماء المنافقين, من هو؟ حذيفة أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم. كان عمر إذا رأى حذيفة امتنع من الصلاة على واحد من الناس أيامه امتنع هو من الصلاة, امتنع هو من الصلاة عليه, لأن حذيفة أعطي أسماء المنافقين, أسماء المنافقين يعرفهم. وجاء عمر إلى حذيفة وقال له هل ذكرني أنشدك الله وناشدك الله هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافقين؟ قال لا ولا أبشر أحدا بعدك, لا ولا أبشر أحدا بعدك, كان يخافون النفاق. قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق. ذكر بعض العلماء أن الذين أدركهم عائشة, أدرك عائشة وأدرك أبا هريرة وأدرك جمع من العلماء, ذكر أكثر من 15 صحابي من قلة الصحابة كان يخافون على أنفسهم النفاق. لذلك المؤمن لا يأمن على نفسه إيش النفاق. ابن تيمية عليه رحمة الله ذكر أن الناس من كثرة الأهواء والبدع وأنه قد يصير يعني يغضون الطرف عن هذا الأمر وهو النفاق ويأمنون على أنفسهم هذا الأمر, مع أن الصحابة كانوا يحذرون على أنفسهم النفاق ويخافون منه ويتعودون أن يكونوا ماذا من أهل النفاق. والنفاق الاعتقادي أنواع خمسة, أنواع خمسة: تكذيب, تكذيب الرسول, هذا من باب الفائدة أيضا. التيمي يقول أنه قال النفاق أو جميع أنواع النفاق واقعة في حق الرسول صلى الله عليه وسلم, جميع أنواع النفاق واقعة في حق الرسول صلى الله عليه وسلم, تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم أو تكذيب بعض ما جاء به هذا النفاق, تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم أو تكذيب بعض ما جاء به, بغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو بغض بعض ما جاء به هذا كفر بالإجماع, نقله ابن تيمية عليه رحمة الله, من أبغض شيئا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كفر. هذا الثاني. الثالث المسرة بانخفاض دين الرسول, المسرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم, انخفاض السنة, انخفاض السنة يسر إذا انخفضت السنة, انتصرت الرافضة أو انتصرت الجهمية أو كذا كذا من الطوائف, هذا من النفاق. والكراهية لانتصار سنة الرسول صلى الله عليه وسلم, والكراهية لانتصار أهل السنة, فإذا كره انتصار أهل السنة فهذا من النفاق. والرابع عدم اعتقاد وجوب تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر, عدم اعتقاد وجوب تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. والخامس عدم اعتقاد وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر, عدم اعتقاد وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر. ومن صور النفاق كذلك مؤاذاة الرسول صلى الله عليه وسلم, مؤاذاة الرسول عليه الصلاة والسلام, وبعض العلماء دخلها تحت البغض لأن ما يؤذي إلا هو يبغض نعم ويكذب. ومظاهرة الكافرين ومناصرتهم زادها بعض العلماء, مظاهرة الكافرين ومناصرتهم على المؤمنين هذا كفر أصلا, هذا كفر. تعلمون المنافقين ألم ترى إلى الذين قيل لهم, ألم ترى إلى الذين قالوا لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لأن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. من الذي يمثل هذا الدور اليوم؟ الرافضة, الرافضة الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر المحض. انظروا أعمالهم مع اليهود, بل الآن يظهرون أنهم يعادون اليهود وأنهم بل هم حلفاء مع أمريكا مع أوروبا مع اليهود حلفاء. الرافضة إيران حلفاء للغرب، وهم اليوم يؤدون دورا في هدم الإسلام باسم الإسلام، ويرقصون على كما يقال ويتبنون جراحات الأمة، وهذه طريقة أهل الأهواء، يتبنون جراحات الأمة ليفتكوا بالمسلمين وليظهروا هم بالمظهر صاحب الغيرة على الإسلام وعلى القرآن وعلى طريق المسلمين ومنهج المسلمين. ثم قال الإمام أحمد عليه رحمة الله، قال: ثلاث من كن فيه، وقال وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فهو منافق. هذا على التغليظ، هذا على التغليظ. يرويها كما جاءت ولا نفسرها، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، رواه البخاري أيضا، الأول في البخاري ومسلم. قال: ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. هذا جاء من حديث من؟ أبي بكر، صحيحين. ومثل سباب المسلم، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهذا من حديث من؟ عبد الله بن مسعود، صحيحين. ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، هذا من حديث ابن عمر في الصحيحين. قال: ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، هذا جاء في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو، من حديث عبد الله بن عمرو، حسنه بعض أهل العلم، قال الإمام أحمد من يحسنه. قال: هذه الأحاديث أعيدها: ثلاث من كن فيه فهو منافق، لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول أي في النار، من قال لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما. ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق. قال: ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له، وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، لا نردها إلا بأحق منها، لا نردها إلا بأحق منها. هذا منهج بينه الإمام أحمد عليه رحمة الله، وهذا رد على الخوارج كذلك، ورد على من؟ على المرجئة، رد على الخوارج ورد على المرجئة، لأن الخوارج أخذوا هذه النصوص وجعلوها من النصوص التي يستدلون بها على كفر صاحب الكبيرة، فيقولون القتل كفر، يقول صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وكذلك من أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا، لما أحمد يقول ثلاث من كنا فيه فهو منافق، من يريد حديث الأربعة أيضا، وقتاله كفر، يقولون هذا يدل على أن مرتكب الكبيرة كافر. طيب لما أحمد يقول هذه النصوص عند الوعظ نمرها إيش ولا نفسرها حتى تكون أوقع في قلوب من؟ العامة. أيضا الإمام أحمد يقول هكذا، ويقول أيضا هذا، هذه النصوص أخذ بها أو ردها المرجئة، رد هذه النصوص المرجئة ولم يقبلوها، لأن عندهم فيها تكفير، فيها تكفير يخالف ما هم عليه، فأنكروا هذه النصوص. فمذهب أهل السنة أن الأصل أن نصوص الوعيد لا تفسر لتكون أوقع في الزجر وأبلغ في التغليظ والتشديد، فلا تفسر. يعني إذا وصلت إلى قرية وفيها ما فيها تقول للناس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، تذكر هذا النص. إذا أردت أن تحذر من المعاصي تقول: من أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، وتحذر من هذه الأربع، وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، تتكلم دون أن تفسرها، دعها تعمل هي في قلوب من؟ في قلوب الناس، حتى ينزجروا عن هذه المعاصي. لأنك لو فسرتها في مقام العرض والخطابة والوعظ ستهون من شأن المعاصي. لو قلت مثلا: وهذا كبيرة من كبائر، هي كبيرة من الكبائر ومعصية من المعاصي، لا اتركها هكذا. هذا الأصل عند أهل السنة والجماعة، هذا الأصل عند أهل السنة والجماعة. لذلك الإمام أحمد يقول: ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، ولا نردها إلا بأحق منها، لا نردها إلا بأحق منها. نعم، يعني يجوز لك أن تفسرها، يجوز لك أن تفسرها في حالتين أو في حالة، وهي أن توجد فتنة، أن توجد فتنة كفتنة التكفير اليوم، فهل تمر على هذا النصوص والمكفر يستدلون بها على الكفر، تمر عليها مرور إذا وجدت فتنة التكفير؟ لا، لابد أن تفسرها، وأن المراد بهذه النصوص كفر دون كفر، أن المراد بهذه النصوص كفر دون كفر، هذا ذكره العلماء. فنرد على من يحتج بهذه النصوص لنصرة مذهب التكفير، بأن ونرد عليه بنصوص، بنصوص واضحة جلية ترد إليها هذه النصوص، مثل قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، بعد قوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فسماهم الله إخوان، سماهم الله إخوان. قوله: إذا التقى المسلمان بسيفيهما، نرد على الخوارج إذا رددنا، إذا ألقيناها على العوام يا أخوة نلقيها هكذا، نحذر من قسمة القتل، لكن إذا رددت على الخوارج ترد عليهم بردود مفصلة ومجملة، وترد عليهم بنصوص أخرى. تفضل. إذا التقى المسلمان فسماهما الله مسلمين، سماهما الله مسلمين ولم يقل كافرين. وقول: إذا قال أحدهما لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وصفه بالأخوة، فقال: إذا قال لأخيه، إذا قال لأخيه فوصفه بالأخوة. فتفسر هذه النصوص بنصوص أخرى، أو ترد هذه النصوص إلى نصوص أقوى منها وأحق منها، كما قال الإمام أحمد: ولا نردها إلا بأحق منها، أي عند حصول فتنة مثل فتنة التكفير، مثل فتنة التكفير. كذلك يتكلمون في باب القدر، أن الإنسان يؤمن بالقدر بالجملة، تؤمن به بالجملة، فإذا جاء من يحتج عليك من القدرية بالتفاصيل ترد عليه على كل نص يورده في باب القدر. وإلا فالأصل الإنسان يطلق، يتكلم بألفاظ القدر وآيات القدر وأحاديث القدر ولا يفسرها، لأنها قد توقع شبهة في قلوب من؟ في قلوب الناس، في قلوب الناس. ومثل هذه النصوص التي توجب أو يعني فيها لفظ التكفير والمراد به كفر، نعمة عند الرد على الخوارج نفسرها بأن المراد بها كفر دون كفر. ذكر الإمام النووي عليه رحمة الله في باب القتل وما قتل أن الدماء، قال: اعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة ليست بداخلة في هذا الوعيد، ليست بداخلة في هذا الوعيد. ومذهب أهل السنة إحسان الظن بهم والإمساك عما شجر بينهم وتأويل قتالهم، وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا محض دنيا، لم يقصدوا إيش؟ معصية ولا محض دنيا، بل اعتقد كل فريق منهم أنه المحق ومخالفه باغ، فوجب عليه قتاله ليرجع إلى أمر الله، وكان بعضهم مصيبا وبعضهم مخطئا، هكذا نقول مخطئا، نعم، وبعضهم مخطئا معذورا في الخطأ، لأنه اجتهاد، والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه، وكان علي رضي الله عنه هو المحق المصيب في تلك الحروب. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وكانت القضايا مشتبهة حتى أن جماعة من الصحابة تحيروا فيها فاعتزلوا الطائفتين ولم يقاتلوا ولم يتيقنوا الصواب. هذا مذهب الذي ذكره الإمام النووي عليه رحمة الله. إذا أتتك مثل هذه النصوص قد تأتيك شبهة، يقول لك: كيف هذا حصل بين الصحابة القتال؟ فنقول: ليس من هذا الباب، ليس من هذا الباب، وإنما هو قتال من مجتهدين. المصيب فيها إيش؟ المصيب مأجور له أجر، والمخطئ له عليه، يعني الذي أخطأ في هذا أخطأ في الاجتهاد، أخطأ في اجتهاده. ولا يدخلون في باب نصوص يعني إذا التقى المسلمين في سيفيهما فالقاتل المقتول في النار. والمراد إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار ليس العزم المجرد كما قال شيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله، وإنما هو العزم، هو العزم الذي منع من إتمامه العجز، منع من إتمامه العجز. عزم موجود لكن منع من إتمامه العجز، كما يريد أن يشرب الخمر لكن إيش انكسرت بين يديه، انكسرت قبل أن تصل إليه ويريد أن يشربها، فهذا عزم ليس عزما مجرد ولكن منعه المانع أو العجز. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله في هذا الباب.